وصلنا إلى ما ورد فيه سبب النزول، أن يكون الإنسان في سفر ويوصي ويشهد اثنين من غير المسلمين، من الفقهاء من قال شهادة الكافر للمسلم غير مقبولة. طيب الآية، الله عز وجل يقول في الآية أو آخران، تعبير دقيق، وتأمل معي الذي قبله، قال اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. هل يشترط في الآخرين من غيركم، المراد من غيركم غير المسلمين؟ وقلنا أسباب النزول وردت في رجلين كتابيين، وعموم اللفظ سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين، المهم أن يكونوا من غيرنا. شو يعني من غيرنا؟ غير المؤمن. ويجدر بي أن أذكر هنا قاعدة مهمة، أن ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. فالشرع ها هنا في قول الله تعالى أو آخران من غيركم فيها إطلاق، ليس فيه تقييد لأهل الكتاب. الله جل في علاه إذا علق أحكاما بأهل الكتاب قيد، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا تقييد بأهل الكتاب، وبالتالي نقول يحرم على الرجل أن يتزوج غير الكتابية، ويحرم عليه أن يأكل طعام الكفار غير الكتابيين. فما أطلقه نطلقه، وما قيده نقيده، من قوم من غيركم، هذه استخدام غير المسلمين تكاد لا توجد إلا في هذه الآية. اليوم المسلمين يخجلون، يقولوا فلان كافر، فلان كتابي، فلان يهودي، فلان نصراني، يقولون ويكثرون من غير المسلمين، يقول قال غير المسلمين، فعلا قال محافظة على مزاجهم، وحتى لا يجرحوا في مشاعرهم، ومن هذه الأقوال الباطلة. هنا هذا الإطلاق مهم، هذا الإطلاق لأن سبب نزول الآية ورد في كتابيين، وحكم الله تعالى ليس خاصا بهما، وإنما هو عام لكل الكفار، لمن هم غير مؤمنين. وهذا هو سر العدول، ففرق بين سر عدول وسر عدول، فرق كبير بين هنا قوله من غيركم وبين قول الناس اليوم في المؤتمرات وفي الصحافة وما شابه، يقولون غير المسلمين. فرق، هذا ملحظ ينبغي أن ندركه، هذا الملحظ الأول. ملحظ الثاني، قول الله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو آخران، هل هم أصحاب عدل؟ أصحاب عدل في ديانتهم؟ إن كانوا معروفين بأنهم ليسوا أصحاب عدل في ديانتهم فلا يقبل قولهم. لكن ما نصص الله تعالى على أنهم أصحاب عدل في ديانتهم؟ لأن العدالة عندهم غير معتبرة أصلا. لكن آخران متماسكان، ليسوا هالكذب وهالدجل، آخران متماسكان فيهما ما يجمعهما مع الشاهدين المسلمين، أنهم يتحرون، يعرفون بالستر، يعرفون بالعدالة وما شابه. قال أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، ما قال في سفر، قد تكون أنت غير مسافر، يعني غير قاطع طريق، قد أقمت في البلد الذي ذهبت إليه، وأصبحت بين أقوام غير مسلمين، ثم فجأة تأتيك مخايل الوفاة، تتيقن على الوفاة. قال الله عز وجل: من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الذي أراه الله تعالى أعلم أن شهادة غير المسلمين على المسلمين أصل مستقل وليس خارجا عن القياس. وهذا يجيبنا على سؤال: وهل هذا فقط للضرورة أم أن شهادتهم فيما برعوا به وعرف صدقهم مقبولة أو مردودة؟ إن قلنا مردودة بإطلاق جعلنا هذه الآية تجوز شهادتهم للضرورة، وإن جعلناها أصلا مستقلا فنقبل شهادتهم في من فردوا به في صور أخرى. الآن مثلا شهادة الكورونا وتطعيم الكورونا والضرر المترتب عليها، كلام لمن؟ لمنظمات الصحة العالمية غير المسلمين. شهادتهم مقبولة ولا مردودة؟ وعليها فقس، وعليها فقس. إذا كان وجد المؤمنين فقول المؤمنين هو المعتبر، ولكن إن لم يوجد إلا شهادتهما فيما يعود علينا نحن بنفع فهذا أصل وليس استثناء للضرورة. فقوله سبحانه وتعالى في الآية: وآخران من غيركم، يشمل كل الملل، كل ملل الكفر، سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين. نعم القضية وردت في أهل الكتاب، لكن لهم عموم اللفظ كما قلنا يتعداه إلى غيرهم سائر أهل الملل، أو من غيركم، أو من غيركم، أو هذه، أو من غيركم، أو إيش فيه تنويع. النوع الأول أن تجد المسلمين ذوي عدل من المسلمين فيشهدون، وهذا فيه إشارة واضحة جدا إلى علو مرتبة المسلم وأنه يقدم على غيره، وهذا أمر واضح. فلا تقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم. لكن الآن كم من مسلم، كم أين المسلمون الذين يتكلمون عن كورونا ويحددون للمسلمين تباعد؟ وكم يكون التباعد؟ وهل كل تباعد تشمله الصلاة أم التباعد له مواصفات المواجهة والمقابلة واللصق أم غير اللصق؟ وهل هذا يستدعي البعد؟ الكفار ما عندهم مشكلة في التباعد في الصلاة، النصارى هم يتباعدون أصلا، يصلون متباعدين. تفقد شهادة المسلم. إذا وجدت شهادة المسلم فهي المقبولة، فإذا لم توجد شهادة المسلم فحينئذ نقبل شهادة سائر الملل. في الصورة المذكورة الشهادة على الوصية، على وصية المسلم. قال: إن أنتم ضربتم في الأرض، طبعا لم يقيد بمسافة، تضارب في الأرض. لو استقريت في المكان الذي ذهبت إليه وليس فيه مسلمون كأرض الكفر، يعني بتعبير يعني سهل، واحد راح يتعالج في بلاد أوروبا أو أمريكا بلاد الكفر، وكان يظن أنه يشفى ويرجع، فهناك تأكد أن وفاته مخايل الوفاة قريبة، وما يستطيع أن يوصي إلا كفار إما معه من المرضى أو طبيب أو ما شابه. فهل هذه الوصية معتبرة ولا غير معتبرة؟ يقين المعتبرة في الآية معتبرة. منهم من قال لا، هذه آية منسوخة. القول بالنسخ قول شديد، قول بالنسخ مفاده إلغاء الحكم، وإلغاء الحكم لا يشرع لنا أن نهجم عليه بدون دليل. سورة المائدة من أواخر السور التي أنزلها الله تعالى، وثبت ذلك عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالا فحللوه، وما وجدتم فيها حراما فحرموه. بمعنى أن الآيات في سورة المائدة لا تقبل النسخ أبدا. لذا عمرو بن شرحبيل كان يقول: لم ينسخ من سورة المائدة شيء. وثبت عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو قول جماهير السلف، أن قوله تعالى: أو آخران من غيركم، أي آخران من غير أهل ملتكم. ثبت هذا عن سعيد بن المسيب، وثبت هذا عن سعيد بن جبير، وعن النخعي، وعن جمع. فهؤلاء أئمة المؤمنين المروي عنهم أن قوله تعالى: أو آخران من غيركم، أي آخران من غير أهل ملتكم، هم أبو موسى الأشعري وابن عباس، وروي ذلك نحو ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وذكره أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود، ولا مخالف لهم في الصحابة. وروي هذا أيضا من التابعين عن عمرو بن شرحبيل وشريح وعبيد السلماني والنخعي والشعبي والسعيدان بن المسيب بن جبير وأبو مجلز وابن سيرين ويحيى بن يعمر، ومن تابعي التابعين سفيان ويحيى بن حمزة والأوزاعي، وبعد هؤلاء أبو عبيد والإمام أحمد بن حنبل وجمهور فقهاء أهل الحديث. العجب، العجب أن جماهير فقهاء غير الإمام أحمد من الفقهاء من أربع المتبوعين يقولون الآية منسوخة، أو يقولون ليس من أهل، من غير أهل ملتكم، وإنما من غير أقاربكم، لأصل توهموا، وهذا الأصل عدم قبول شهادة الكافر بالإطلاق. وبودي أن قول جماهير السلف أو جماهير أهل الحديث وقول جماهير أهل الفقه تحصر المسائل التي وقع فيها خلاف، وتبحث بحثا مهما. وهذا البحث إذا بحثت هذه المسائل يظهر لنا صواب مذهب أهل الحديث في كل المسائل التي وقع الخلاف فيها. وهذا باب مغفل، وهذا الباب إذا طرق وعولج معالجة صحيحة تكون له ثمرات جيدة ونافعة وخدمة لهذه المسائل. وهذه المسألة من ضمن هذه المسائل، ويا ليت بعض طلبة العلم يقومون بذلك. مما ينبغي أن ينتبه إليه ما ذكره ابن حزم في النبذ، قال: دعوى النسخ يتعجل بها بعض الفقهاء من غير تثبت، وهي دعوة خطيرة جدا، وبعضهم لا يفهم قول السلف في النسخ. فالنسخ عند السلف كما ذكر الحارث المحاسب في تفهيم القرآن وفصل فيه شديدا ابن القيم في الإعلام والشاطبي في الموافقات، أن أقوال الصحابة والتابعين في النسخ ليس فقط رفع الحكم، وإنما تقييد المطلق وتخصيص العام. هذا أيضا يسميه السلف نسخا، فتخصيص العام أو تقييد شيئا أطلق هذا عند السلف منسوخ وليس أصل رفع الحكم. فدعوى النسخ دعوة واسعة، دعوة واسعة. فالقول في أن هذه آية منسوخة نحتاج للنسخ، نحتاج للنسخ، وهذه الدعوة كما قلت دعوة غير صحيحة. منهم من قال شهادة أحدكم المراد بها أيمان الأوصياء للورثة، أيمان أوصياء للورثة، وهذه دعوة باطلة، الكلام ليس في الأيمان. الآية لو تأملناها فهي في شهادة، الآية في شهادة، أن تأمل معي شهادة بينكم، شهادة بينك، ولا نكتم شهادة الله ولا تكتم الشهادة ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة على وجهها فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، لا نكتم شهادة الله وأقيموا الشهادة لله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، في الآيات الأخرى. فكلها في الشهادة، كل الآية في الشهادة. والقول بأن الأقارب، الأقارب ما خصوا بأحكام، أحكام الشهادة ليست خاصة، والأيمان ليست خاصة بالشهادة بالأقارب أو من غيركم، أي من غير أهل ملتكم، وليس من غير أقارب. طيب، إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، الموت سماه الله تعالى مصيبة، هل الموت مصيبة؟ نعم، الموت بطبيعته مؤلم ويصحبه أو يقارنه أو يلحقه آلام، فالموت حق، وقل من يحبه إلا من أحب الله، فمن أحب الله أحب الله لقاءه، فهو مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مخوفا لا يرجى له بر، بتقرير أهل المعرفة وكلام أهل الخبرة وما شابه. طيب، إنسان مات وأوصى غير المسلم، هل نقبل شهادة الكافرين؟ نعم، نشهد، نقبل شهادة الكافرين، لكن لا بد أن يكون هؤلاء مقبولين غير معروفين بكذب. الله يقول تحبسونهما من بعد الصلاة، الحبس الإمساك لأداء الشهادة اللازمة حتى تؤدى، مراد بالحبس أن تمسك هذا الإنسان ولا يؤدي الصلاة، ولا يؤدي الأمان للحبس إلا بعد الصلاة، تحبسونهما من بعد الصلاة. الألف واللام في الصلاة هل هي للجنس أي صلاة، أم أن الألف واللام في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة للعهد؟ الراجح أنها للعهد، لأن في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عدي بن بداء وتميم الداري وسمع شهادتهما بعد صلاة العصر، فتحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر. ولهذا قال من قال من العلماء أن صلاة العصر معظمة في الأديان جميعها. يقول الغزالي في كتابه المستصفى: صلاة العصر معظمة في جميع الأديان. وفي الحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بين هؤلاء: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فهذا الوقت معظم، تحبسونهما من بعد الصلاة أي عند أداء الشهادة، فبعد صلاة العصر. حتى قال بعض المفسرين: لو كان ذلك يوم جمعة بعد عصر الجمعة يكون ذلك أحسن، يعني تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر. وكذلك يصادف هذا أعظم يوم من أيام الأسبوع وهو صلاة العصر. فيقسمان بالله، القسم بعد الصلاة انتفاء للشبهة، لأن الصلاة معظمة، والإنسان بطبعه يخاف أن يحلف بالله كاذبا. طيب هل هذا في كل مرة؟ لا، هذا الأمر لا يمضي إلا بالقيد المذكور في الآية. والقيد المذكور في الآية لقوله تعالى: إن ارتبتم، إن شككتما في الشهادة. إذا ما شكينا في الشهادة ما نحتاج للحبس ولا نحتاج للقسم، ولا نحتاج للقسم. طيب الحلف لا يكون إلا بالله. طيب لو كان كتابي وأراد أن يحلف بما هو معظم عنده كالمسيح عليه السلام، فحلف بالمسيح، ماذا يقول الله عز وجل هنا؟ فيقسمان بالله. فهذا الحلف غير مقبول. لو كان الشهود نصارى والنصارى أقسموا بغير الله لكنه بما هو معظم عندهم فلا عبرة به. إجراء يعني رتبه الله تعالى فيه مراجعة حسابات هذا النصراني وهذا الكافر ورده إلى الله بالفطرة التي جبلها الله تعالى عليه، لعل واعظ الله يعني يستيقظ في قلبه ويعني يفهم الأمور على ما يعني. هذا الإجراء إذا ارتبنا في صدق الشهادة. طب ماذا يقسمون؟ ماذا يقولون؟ يقولون: لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بهذا اليمين ثمنا، ولو كان أي لو كان المشهود له ذا قربة، لو كان المشهود له ذا قربة. في هذه الآية إشارة إلى أن القرابة تأثيرا، لما تشهد لواحد قريب لك هذا له تأثير، وهذا شيء فطري أن يميل الإنسان لقرابته، أمر فطري، لكن ينبغي أن لا يميل إليه إلا بحق، وهذا مذكور في قول الله عز وجل، مثل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. فليس لك أن تستغفر ولو كان لك بينه وبينه قربة، فالقربة لها أثر. حاصل هذا القسم إن ارتبنا الحبس نحبسهما، وإن مرتبنا نسمع أيمانهما. حاصل هذا القسم أنهم يشهدون بناء أنهم على حق وأن شهادتهم حق، ولا يمكن لهم أن يشهدوا بالباطل من أجل شيء من الدنيا. قالوا ولا نكتم شهادة الله، ولا نكتم شهادة الله. هنا مسألة، وهذه المسألة هل يلزم من يقسم أن يتقيد بهذا اللفظ لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربا، ولا نكتم شهادة الله؟ إن إذا لمن الآثمين. الآية التي بعدها قال إن إذا لمن الظالمين. من أشد الإثم من الظلم؟ الظلم أشد الإثم. وهذه فيها لفتة تأتينا إن شاء الله تعالى في حينها. قالوا لا نشتري به ثمنا قليلا، هل يلزم أن يقولوا هذا الكلام؟ طب هل الآية خاصة بالمسلمين؟ لو قالوا كلاما أنهم على حق وأنهم صادقون وأنهم يعني شهادتهم حق يكفي المعنى؟ قطعا يكفي المعنى، لا يلزم أن يتقيدوا بهذا اللفظ، لو تقيدوا به حسن، لكن لا يلزم أن يتقيدوا به أبدا. ولو كان ذا قربة تفيد إلى قرابة، ولو كانت القرابة شديدة. لا نشتري به، شو يعني لا نشتري به؟ قال الله تعالى في سورة يوسف قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شو يعني شو شروه؟ باعوه. فالشراء والبيع يعني يتناوبان، يتناوب. لا نشتري المعنى لا نبيع يمين الله بأي شيء كان. وكما قلنا الشهادة العبرة فيها بالمعنى إن إذا لمن الآثمين. فكتمان الشهادة بلا شك، من كتم شهادة إن لم يشهد يترتب على عدم إشهاده ظلم أو زوال حق. الواجب على الإنسان يستدعي للشهادة أن يشهد، وليس له أن يمسك عن الشهادة، كما قال الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن إذا لمن الآثمين، إن كتبنا شهادة الله فنحن من الآثمين. تأكد انظر معي الآية إنا، هذه فيها تأكيد إن، وفيها تأكيد أيضا لمن لام إن إذا من الآثم من الآثمين، لكن أكدت من باللام، ففيها مؤكدان لفظيان إن إذا لمن الآثمين، وفي هذا زيادة للتأكيد أنهما شهدا بحق. طيب هؤلاء الشاهدان إن تبين بطريقة أو أخرى أنهما كاذبان فما العمل معهما؟ تبين لنا بعد الشهادة مثل ما حصل مع عدي بن حاتم ومع عدي بن البداء وعدي بن حاتم، عفوا تميم الداري وعدي بن بداء، تبين بأشياء ذكرناها أنهما كاذبان. فتبين لنا الكذب، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ماذا نفعل؟ هذا ما ذكره الله تعالى في الآيات اللاحقة. كم باقي
الوقت؟ ما
تفضل.
يقول الله تعالى: فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
إن تبين أن الشهادة خطأ ففي هذا رد اليمين، فيه رد اليمين على المدعي. كيف يرد اليمين؟ هذه مسألة سألني عنها بعض إخواننا الحضور، تحتاج لشيء من البسط حتى يعني تفهم فهما حسنا. مثلا دعا زيد على عمر 100 دينار، شو السبيل؟ جاء للقاضي زيد يقول: أنا لي 100 دينار على عمرو، وعمرو حاضر. القاضي يقول لزيد: بين، إذا عنده بينة يضربها، ولو كان شهود، سواء الشهود رجلان ثقتان أو رجل امرأة. ما عنده شهود؟ قال: ما عندي شهود. فيوجه القاضي للمدعى عليه اليمين، يحلف انه زيد ما له شيء، يحلف عمرو انه زيد ما له شيء، ما له عندي شيء. انتهت المسألة، خلاص ما بقي شيء. لو عمرو نكل وعمر عنده شاهد من الشاهدين، فالقاضي يقضي بالشاهد واليمين. من الذي يحلف هذا بعد نقول المدعى عليه؟ من الذي يحلف؟ زيد يحلف ومعه شاهد. فإذا معه شاهد فالحلف مع الشاهد سبيلا من سبل حكم القاضي لزيد، يحكم القاضي لزيد. طيب، يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان، اثنان ممن استحق عليهم القضية معروفة في الوصية، يقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون الاثنان هما الأوليان، يعني المستحقان لإرث الميت. في رواية البخاري قال: فقام رجلان من أوليائه. أولياء مين؟ رجل من بني سهم الميت، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم الميت. فقال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية الأوليان، هم المسمان في الآية الأوليان. وفي هذا إشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، ويكون لأقرب الناس للميت. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. العلماء يذكرون في صلة الرحم ضابطا، ويقولون: هذا الضابط من يرثهم يرثهم، من يرثهم يرثهم. امرأة أقرب ذكر وارث لها ابن عمها أو ابن عمها، صورة ممكنة متصورة غير متصورة، تصوره هذا الذي يرث هذه من رحمه الخاص ويحرم عليه أن يقطعها. وهذا أضبط من الضابط الآخر من اجتمعت أنت وإياهم في رحم. فمن يرثهم يرثون بنت العم ليست رحم خاص الأصل إلا إذا فقدت كل أحد، فإذا وقعت عليها مظلمة رجعت إلى ابن عمها وهو يرثها وهي ترثه أو هو يرثها أو هي ترثه. فأولى رجل دائما يرث. فما بقي في الحديث بعد توزع ميراث بالأنصباء كل له نصيب تأتي العصبة، فأولى رجل ذكر يرث. طيب الآن فين عثر؟ يعني العرب تقول عثر الرجل يعثر عثرا إذا وقع على أمر لم يكن معلوما عنده، ما كان في حسبانه، لكن لابد في العثار لابد فيه من التحري، لأن فيه تكذيب الأمر الأول، تكذيب الشهود الأولين، وفيه تغيير لما شهدوا به، فيترتب عليه حق آخر. فإن تبين أنهما استحقا إثما، كيف استحق الإثم؟ زادوا، نقصوا، غيروا، بدلوا، حصل في الحادثة سبب النزول كتمان شيء والباقي مشى. ولذا القاضي ينبغي أن يميز في كل حكم من الأحكام المترتبة. ولذا الله عز وجل يقول هنا قد وإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني وإن كان في صدق في كلامهما لكن استحقا إثما بأنهم كتبوا شيئا. قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما بشهادة زور شهدوها فتبين أن شهادتهم زور وبهتان، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني في الشهادة. من هم الأوليان الآن؟ هم ورث الورثة. فإذا جاءت شهادة على وصية وتبين فيها زور فحينئذ المطلوب من الورثاء أن يحلفوا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، يقسمان بالله، هؤلاء الورثة يقسمان بالله اختار اثنان منهما ويقسمان لشهادتنا. هذه اللام واقعة في جواب القسم وهي للتأكيد، لشهادتنا أحق من شهادتهما، الشهادة التي شهدوا بها وتبين أن الشهادة الأولى فيها تزوير فتبطل الشهادة الأولى. وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، المدعى عليه لا يبطل بطلان الشهادة التي يتبين أن فيها شيئا من خلل. تأمل معي الآية جيدا، قال لشهادتنا أحق من شهادتهم، أحق ممكن أن تكون الشهادة الأولى فيها شيء من حق لكن العمل بما بالأحق ليس بالحق، بالأحق العمل بجميع الحق في جميع صوره. فمجرد أن يصيب الإنسان في المدعى عليه ثم جاء رجل فأصاب في جميع المدعى عليه كله، هو الواجب الأخذ به. وتأمل معي الآية مرة أخرى، قال الله تعالى: لشهادتنا أحق بشهادتهما وما اعتدينا. فإذا احتاج في الشهادة الشاهد إلى نفي وإثبات، والمسألة المشهود عليها تحتاج إلى نفي وإثبات، فالواجب على الشاهد أن يذكر النفي والإثبات. لشهادتنا أحق من شهادتهما، هذا نفي. وما اعتدينا، لشهادتنا أحق من شهادتهما، هذا إثبات. وما اعتدينا، هذا نفي. فالشاهد إذا اضطر للشهادة بذكر الإثبات والنفي فالواجب عليه ذلك، فلا بد أن يذكر الإثبات والنفي. قال: وما اعتدينا في شهادتنا. إن إذن أي إذا اعتدينا في شهادتنا لمن الظالمين. لماذا هم من الظالمين؟ كذبوا الفريق الأول، وتترتب على الشهادة حقوق غير قدح الشاهدين الأولين، فما وصى به هذا الميت إن عمل به شهادتهما فتكون الحقوق لمن شهدوا له. فإن كان هنالك اعتداء في الشهادة، ما قال الله إن لمن قال هنا، وقال الله تعالى: إن إذا لمن الآثمين، قال الله تعالى: إن إذا لمن الظالمين. تأمل معي، سبحان الله، الله جل في علاه يحب الحق، فرد الأوليين بشهادة الشاهدين وهم كافران في الآية، بل في سبب النزول هما من أهل الكتاب. وفي هذا حمل للكافر على أن يحق الحق، وأن الكافر أو أن أهل الكتاب مكلفون بفروع الشريعة، مكلفون بفروع الشريعة. الكفار وأهل الكتاب في الآية فيها إشارة إلى أنهما مخاطبون، أي الكفار وأهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. ويستفاد من الآية أن الظلم أشد الإثم، تأمل معي، هناك في حق الكافر يقول آثمين، وهنا في حق الورثة، والورثة يكون ورثة المسلم يكون مسلمين، ورثة هناك قال آثمين، وهنا في حق المسلم إن غيروا ودلق الظالم. وفي هذا إنصاف الكافر، وأن أحكام الله تعالى تدور مع الحق وتدور مع العدل. ولذا الفقهاء يذكرون في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بالفعل، فلا يلتفت في الحكم التكليفي إلى الذات، وإنما ينظر إلى فعل. يعني لأن طعام الكافر غير المحارب، عبادة الأسير نطعمه عبادة ويحاربنا ونحن نطعمه عبادة لله عز وجل. فربط الأحكام بالذوات ليس بصحيح، وإنما الأحكام تربط بالأفعال وليس بالذوات. يعني لو كافر غير محارب يسبح بدون يغرق وأنت تعمل على نجاته، لك أجر؟ قطعا لك أجر. كثير من الناس لا يفهم هذا للأسف، بل كل التنظيمات التي تدعو الآن للإرهاب هذه الجزئية لا يفهمونها، هذه الجزئية لا يفهمونها، وهم لا يتأملون القرآن. القرآن ذكر عن الكافرين إذا غيروا وبدلوا آثمين، وذكر عن المسلمين إن غيروا وبدلوا ليسوا آثمين، هو أشد الإثم هو الظلم. فالشرع يقرر الحق دائما، الشرع يقرر الحق دائما. وتبقى الآية الأخيرة في درسنا القادم نتكلم عليها بإذن الله تعالى مما له صلة بهذه الآيات.